الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وهنا قال ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق ليس فيما دونها صدقة، يعني إذا كانت أربع أوسق أو أربع ونصف مثلا فليس فيها صدقة، يعني ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، ولكنه يستحب له إذا أخرج الله له من الأرض ثمرا دون النصاب أن يتصدق منه، لأن هذا مما أمر الله به بالتصدق مطلقا، ولأنه من الإحسان الذي أمر الله به مطلقا ومن مكارم الأخلاق، وقد وعد الله بأن يخلف على المتصدق أضعاف ما أنفقه مع ما يثيبه الله عليه بالآخرة. ليس بما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق جمع وسط، أوسق جمع وسط، والوسط ستون صاعا بالصاع النبوي، الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي، وقد ذكروا مقدار الصاع فذكروا بأن المدة أقل من الصاع، وذكر الشراح بأن الصاع يقولون بأنه أربع حفنات، يعني ملء اليدين للرجل المعتدل الخلطة، فإذا ملأها أربع مرات فإن هذا المقدار هو الصاع تقريبا، ولو زاد عليه كذلك يكون قد احتاط. وليس هناك تحديد يقيني بالصاع بمقدار الصاع النبوي، وإنما هو تقريبي، والذي قدروه به من المقدار قطعا يكون أكثر قليلا من الصاع النبوي، والاحتياط في الزكاة واجب. الصاع النبوي إذا بلغ النصاب من الحبوب، من الحبوب والثمار التي تدخر، إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فيه الزكاة الواجبة. وخمسة أوسق مقدارها إذا كان الصاع قدر بأن الوسق ستون صاعا، الوسق متفق عليه بأنه ستون صاعا، فيكون مقدار خمسة أوسق 300 صاع، الصاع النبوي. وقدروا الصاع في هذا الزمن لإخراج الزكاة وإطعام الكفارات قدروه بثلاثة كيلو، هو ينقص قليلا عن ثلاثة كيلو في الحقيقة، لكن الأحوط أن يقدر بثلاثة كيلو احتياطا، احتياطا ليجزم ويتيقن بأنه أخرج الواجب. فالوسط ستون صاعا، والصاع مقداره 3 كيلو فتكون الخمسة الأوسط تكون الخمسة الأوسط مقدارها بالكيلو مقدارها تسعمائة كيلو مقدارها تسعمائة كيلو فهذا إذا بلغت الزكاة إذا بلغت هذا المقدار فهو نصاب الزكاة فيخرج كذلك منها العشر فيما إذا سقط السماء أو الغيول أو العيون وما إلى ذلك والفواكه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم فيها فواكه والخضروات التي لا تبقى مدة بعد قطعها وقطعها فذكر الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة بها والإمام أبو حنيفة ذكر بأن فيها الزكاة والذي يترجح بأن فيها زكاة غير محددة ولا محصورة الخضروات كالبرتقال والرمان والعنب الذي مثلا لم يتخذ زبيبا وكذلك جميع الخضروات كذلك التي لا تبقى بعد قطفها فإنه ليس فيها زكاة يعني ليس فيها شيء معين محدد وإنما يستحب أن يخرج ما يعطيه الفقراء وما يرى أنه قد أحسن به إلى الناس وخاصة ممن حضر عنده فإنه لا يليق بالمروءة أن يقطف مثلا الرمان والخوص وأن يقطف القوطة مثلا والبامية وما إلى ذلك ثم لا يعطي من حضر شيئا من ذلك ولا يتصدق هذا لا يليق بمكارم الإسلام وتشريعه وجاء بحديث ليس بالخضروات صدقة وهو حديث ضعيف ولكن أهل العلم الكثير منهم قال به فهنا خمسة أوسط من الحبوب ومما يدخر ويقتات جميع أنواع الحبوب داخلة بهذا البر والشعير وكذلك الذرة والدخن والسمسم والسلت وهو نوع من الحبوب فجميع الحبوب التي تؤكل وتدخر فهي داخلة بهذا إذا بلغت خمسة أوسق وجب فيها الزكاة والزكاة هي بالمقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث حديث جابر بن في صحيح مسلم فيما سقط السماء العشر يعني إذا كان هذا الزرع الذي يخرج أن الحب إذا سقطه السماء وانتفع بالمطر وكذلك إذا سقاه الغيم والعيون فإنه خرج هذا الحب ونبت بغير كلفة فيخرج منه العشر فيما سقط السماء العشر وإذا كان خرج بكلفة ك كالسواري بما كان في الزمن الأول، وبالنواضح، وكذلك في هذا الوقت بالمكائن والمواطير وبكلفة، فإنه يخرج من هذا الذي هو بلغ النصاب 5 أوسق فما زال، يخرج منه نصف العشر، يخرج منه نصف العشر شكرا لنعمة الله عليه ومواساة للفقراء ورحمة، وأن يقدم لنفسه، لأن هذا المال إذا لم يقدم منه شيئا لنفسه تمنى عند الموت أن يكون قد قدم فيه شيئا من الخير، وأن يكون قد تصدق، وأن يكون قد أحسن. وأنفق، قال تبارك وتعالى: وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. المال هو مال الوارث، وأما صاحب المال فماله هو ما تصدق به وأمضاه في حياته. فالزكاة، الزكاة فيها رحمة من الله تبارك وتعالى، ومن لم يؤدي زكاة ماله صار هذا المال وبالا عليه بالدنيا والآخرة. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زكاة عروض التجارة، فهي من الأصول أيضا، من الأموال التي تخرج زكاتها. فالأموال التي تخرج زكاتها منها هي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق بين الضأن والمعز، الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض. هنا 5 أوسق مما خرج من الأرض، وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عروض التجارة، وقد ذكرت في أحاديث أخرى، فقد جاء في الحديث: أمرنا أن نخرج الزكاة مما يعرض للبيع، أمرنا أن نخرج الزكاة مما نبيع، يعني إذا كان هناك تجارة في أشياء، سواء في العقارات أو كان في اللباس أو أواني أو أي، أو الحديد أو أي نوع من أنواع المعروضات التي يباع فيها ويشترى، فإنه يزكيها وتسمى عروض التجارة، تسمى عروض التجارة، يزكيها، يقومها إذا حال عليها الحول، يقومها ثم يزكي قيمتها ويخرج منها ربع العشر، يخرج منها وما يستفاد منها، يعني إذا بلغت نصابا يزكي هذا النصاب ويزكي ربحه، فإن حوله حول أصله، فإنه يزكي ما بلغ نصابا، يعني إذا بلغ مثلا قيمة 200 درهم وبلغ 100 قيمة 200 وبلغ قيمة 20 دينارا مثقالا فإنه يزكي هذا المعروض للتجارة والبيع، وما زاد على ذلك أيضا يزكيه ولو لم يحل عليه الحول، فإن حوله حول أصله، وكذلك ما خرج من الأرض لا يشترط أن يحول عليه الحول فيزكيه من وقته، فإن حوله حول أصله. وعروض التجارة هي من أكثر الأموال شيوعا وأكثرها فائدة، فلا يستهين المسلم بذلك بل يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يزكوا ما يعرضونه للبيع، حتى من العقارات، العقارات إذا كانت معروضة للبيع، والعمائر إذا كانت معروضة للبيع. أما ما كان للقنية يعني اشترى هذا لبيته، أو مثلا اشترى عقارا ليبني فيه، أو اشترى مثلا بيوتا ليسكنها ولا ينوي بيعها، فليس فيها زكاة. ما كان معدا للقنية فإنه لا يزكيه ولا يجب عليه ذلك، إلا إذا أجر ذلك واكتسب من هذا المال الذي أعده للقنية، اكتسب مالا بتأجيره والانتفاع به، فإنه يزكي ما حصل له منه، يعني يزكي أجرته إذا حال عليها الحول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن العبد معد للخدمة فليس فيه صدقة، يعني لا يجب فيه زكاة في قيمته ولا في عينه، ولكن تجب الزكاة فيه في الفطر فيزكيه سيده، يعني يخرج عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كتبها الله على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. وأما أن تتعلق الزكاة برقبته وبذاته فليس فيه زكاة، وكذلك الفرس وكل ما أعد للاستعمال فليس فيه زكاة، إلا أن يكون يعده للبيع والتجارة فإن فيه الزكاة كغيره من عروض التجارة. قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء جبار، العجماء هي البهيمة، هي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. جبار معناها هدر، جنايتها معناها جبار، كما جاء في صحيح مسلم: العجماء جرحها، جرحها جبار، يعني جنايتها جبار، وهذا أصل من الأصول في جناية البهيمة، لكن جاءت أحاديث أخرى مقيدة لهذا العموم. فالعجماء إذا أرسلها صاحبها في الليل فأكلت زرع أحد أو أفسدت ثمرته فإنه يضمن ذلك صاحبها، كما جاء في الأحاديث الأخرى أن على أهل الزرع أن يحفظوا زروعهم بالنهار، وعلى أهل الماشية والبهائم أن يحفظوها بالليل. وليس معنى هذا أنه يرسل البهائم بلا راعي، أما إذا أرسلها بلا راعي ولا مشرف عليها فإنه بذلك مفرط. لكن إذا كان معها أرسل معها راعي ولها قيم يراقبها فغلبته في النهار فإن الحفظ للزرع على أصحاب الزرع في النهار، وأما في الليل فإنه مأمور بأن يحفظها، فما أتلفته بالليل من الزروع فهو على صاحبها. وكذلك أيضا يستثنى من هذا إذا كان متصرفا في العجماء، متصرفا مثلا في الفرس راكبا عليه أو في البقرة أو الثور وهو يقوده وهو متصرف فيه، فإنه يضمن إذا جرح مثلا. أما إذا مثلا كان قد جنى على أحد فرمحه وهو غير متصرف فيه أو عضه أو نضحه فإنه غير متصرف فيه لأن أرسله للمرعى مثلا، فهذا لا يؤاخذ. العجماء جبار، يعني جنايتها هدر، جنايتها هدر إذا لم يكن متصرفا فيها. وهذا له أصل، قال عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال والبئر جبار، البئر جبار يعني هدر، ما هلك في البئر فهو غير ضامن له. إذا كان له حق في أن يحفر البئر فحفره في ملكه أو حفره في ملك غيره بإذنه، أو حفره مثلا في أرض حفره بأرض على طريق لابن السبيل فله ذلك، فإذا وقع فيه أحد أو تلف فيه مال ووقع فيه بهيمة فإنه لا يضمن هذا. فالبئر جبار يعني ما وقع فيه فهو غير ضامن له، لأنه فعل ما أذن له فيه الشرع. لكن إذا حفره بطريق سابلة فإنه بهذا ضايق المسلمين، أو حفره مثلا في حق غيره بلا إذن ووقع فيه أحد، أو كان له بئر فاستأجر أحد أن يذهب ما في باطنه مثلا من الحجارة أو أن يزيد في حفره مثلا، فاستأجر هذا الأجير والبئر ليس فيه خطر، فأصاب الأجير شيء من الضرر أو الهلاك، فإنه لا يضمن ذلك لأن البئر غير خطرة. ولكن هذا جاء بقدر، والقدر هو الذي جرى عليه، وليس صاحب البئر مفرطا ولا معرضا لهذا الأجير للخطر. لكن لو علم أن البئر خطرة وأن بناءها متهالك وقديم، يحصل أن يكون على خطر من نزلها، وعلم أن الحجارة فيها تسقط بعض الأحيان، فإن من ينزلها ليحقرها أو ليزيل منها القارورات والتراب المتراكم أو الحجارة التي تمنع خروج الماء منها، فإنه لو نزل، وخاصة إذا كان عنده حفار، واهتزت البئر وعلم أنها إذا اهتزت تساقطت، هذا قد غرر بالأجير، فإنه يضمن ذلك، يضمن هذا بالدية، والدية على عاقلته. فالبئر الجبار يعني هدر، يعني ما وقع فيها هدر، إذا كان له في الشرع أن يحفرها فحفرها بملكه، أو حفرها في ملك غيره بإذنه، أو حفرها مثلا لابن السبيل، فإنه بهذا لا يكون ضامنا لما وقع فيها من بني آدم مثلا، أو وقع فيها من البهائم، لأنه فعل ما أذن له به الشرع. قال: والمعدن جبار. المعدن هو المركوز في الأرض، ما في الأرض، ما في باقي الأرض من الذهب ومن الفضة ومن الحديد ومن الأحجار الكريمة مثلا، وهذا المعدن جبار. وغالبا المعادن تكون في باطن الأرض ويحفر الناس لاستخراجها، وقد تكون الحفرة والحفر قد يكون طويلا وقد يكون عريضا وله قطر متسع وقد يكون ضيقا، فإذا استأجر أحدا في هذا المعدن لإخراج الذهب أو لإخراج الفضة أو إخراج النحاس منه أو إخراج الحديد أو ما إلى ذلك، إذا استأجره وهو مأمون، ما حفر في الأرض مأمون وليس فيه خطر، فأصاب الأجير شيء في جسمه، أو مثلا هلك وهو لا دخل له بهذا، فالمعدن جبار. وسمي معدنا لأن ما فيه قد عدن وأقام مدة طويلة فيه، فعدن معنى عدن بالمكان يعني أقام فيه، ومنه جنة عدن، وهي جنات عدن لأن الإقامة فيها لا منتهى لها. فإذا استأجر أحدا لاستخراج هذا المعدن والحفر بذلك أو المكان المحفور مأمون، فإنه قد فعل ما أذن له فيه الشرع ويكون بهذا خرج أو لا يتبعه شيء من الضمان، وهذا من العدل. لكن لو كان خطرا بأنه يتداعى ويتساقط، ولا سيما أنه قد جرب كأنه قد تضرر قبله أحد، فإنه إذا ضرر به يضمن، إذا سقط عليه تراب أو صخور أو حجارة وهو يستخرج المعدن واستأجره لذلك فإنه يضمن إذا كان مغررا به، لأنه قد فعل ما لا يجوز له، وهو تعليم هذا الأجير للهلاك. قال: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، الركاز سمي ركازا لأنه مركوز في باطن الأرض، سمي الركاز ركازا لأنه مخفي في الأرض ومركوز فيها. وفسر الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية من المعادن، فإذا وجد في باطن الأرض ركاز ذهب أو فضة أو معدن مثلا، وكان علم بأنه قد دفنه أناس في وقت من وقت مضى، ففيه الخمس، فيه الخمس. وبعض أهل العراق فسروا الركاز، فسروه بالمعادن، فسر أهل العراق الركاز بالمعدن وهو ما خرج من الأرض. قال: في الركاز الخمس. وأهل الحجاز فسروه بدفن الجاهلية، فإذا وجد مثلا دراهم فضة أو ذهبا في باطن الأرض فإن فيه الخمس، فيخرج الخمس منه للفقراء شكرا لله على هذه النعمة. وإذا تسلم هذا الركاز، تسلم خمسه الإمام أو الوالي، فقد برئت ذمته، وإذا فرقه بنفسه فإنه يخرج منه الخمس ويعطيه الفقراء والمستحقين ويأخذ أربعة أخماسه. يأخذ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فإذا وجد ذلك عليه أن يخرج الخمس، والخمس يكون في القليل منه والكثير، يكون في القليل ويكون في الكثير منه، وليس له نصاب. وأهل العراق فسروه بالمعادن التي تستخرج وتخرج من الأرض كالذهب والفضة والقسطير والقار، وكل ما خرج من الأرض قالوا هذا معدن، هذا ركاز، لأنه من غير جنس الأرض ففيه الخمس. نتوقف إلى هنا في هذا اليوم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم والمسلمين في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجنبنا المعاصيه، وأن يغفر لنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا